بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول إذا استجمر رجل بعظم أو بروث هل يجزئه في الطهارة؟ هو منعي عن هذا، فإذا أنقى المكان أجزاه مع الإثم بمخالفة النهي. قوله لا يطهران أي أنهما نجسان، لكن مع العظم ليس بنجس على الصحيح، العظام التي هي عظام الحيوان من توضع ولم يمي به الصلاة هل يجزئ ويترك الصلاة؟ لا ما يجزئ، لأنه إذا لم يكن ناويا به إلا التبرد ما صار وضوء. استجمار الاستطابة في القبل، هل يكون استجمار الاستطابة في القبل عن التنقية للبول؟ والاستجمار ما يسمى الاستطابة وتنقية للبول الغائط، وكله يطلق عليه في الجملة استجمار واستطابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا عنه كل سوء من الكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من التنزه وهو البعد، بمعنى تنزهوا أو بمعنى اطلبوا النزاهة من البول فإن عامة عذاب القبر أي أكثر من يعذب فيه منه، أي بسبب ملابسته له وعدم التنزه عنه. رواه الدارقطني. والحديث آمر بالبعد عن البول، وأن عقوبة عدم التنزه منه تعجل في القبر. وقد ثبت حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، ثم أخبر أن عذاب أحدهما لأنه كان لا يستنزه من البول، أو لأنه لا يستتر من بوله من الاستتار، أي لا يجعل بينه وبين بوله ساترا يمنعه عن الملامسة له، أو لأنه لا يستبرئ من الاستبراء، أو لأنه لا يتوقاه. وكلها ألفاظ واردة في الروايات، والكل مفيد لتحريم ملابسة البول وعدم التحرز منه. قال رحمه الله وقد اختلف الفقهاء هل إزالة النجاسة فرض أم لا. فقال مالك إن إزالتها ليس بفرض، وقال الشافعي إزالتها فرض، وما عدا يعفى عنه منها.
ما عدا ما يعفى عنه منها.
وقد استدل على الفرضية بحديث التعذيب على عدم التنزه من البول، وهو وعيد لا يكون إلا على ترك فرض. واعتذر لمالك عن الحديث بأنه يحتمل أنه عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه ويصلي بغير طهور، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده. ولا يخفى أن أحاديث الأمر بالذهاب إلى المخرج بالأحجار والأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة النجاسة، وفيه دلالة على نجاسة البول. والحديث نص في بول الإنسان، لأن الألف واللام في البول في حديث الباب عوض عن المضاف إليه أي عن بوله، بدليل لفظ البخاري في صاحب القبرين فإنها بلفظة كان لا يستنزه من بول عن بوله. ومن جملة ومن حمله على جميع الأبوال وأدخل فيه أبوال الإبل كالمصنف في فتح الباري، فقد تعسف. قد بينا وجه التعسف في هوامش فتح الباري.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحديث الذي في الباب حديث ضعيف في إسناده محمد بن الشباح سمان لا يعرف، وخبره منكر كما في ميزان للذهبي. سبب الدارقطني إرساله كما هو عقب الحديث من سننه. لكن يغني عنه حديث ابن عباس في الصحيحين الذي فيه أنه من أسباب عذاب القبر أن أحدهم لا يستطر من بوله ولا يظل يستبرئ من بوله. قوله عامة عذاب القبر منه أي في حق المسلمين، وإلا ففي حق الكفار عامة عذاب القبر عليهم من كفرهم، وعذاب القبر لمن له أهل، والتحاوي نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، فهو للكفار، وفي حق المسلمين من كان أهلا لذلك من اتصف بهذا الصفة عدم التنزه من البول. ولا يعني ذلك أنه يحصل بعض الشيء بغير كد بغير تعمد غير تكسب ثم يغسله مباشرة، ولا يعني ذلك أيضا من كان به سلس بول ويعتبر هذا غاصبا له، وإنما الذي لا يستنزه من البول يتعمد ولا يبالي بوقوعه في جسمه، وإذا وقع في جسمه لا يبالي ببقائه حيث أنه يتركه ولا يغسله فورا. أما إن حصل منه شيء خطأ ربما تأخذنا نسينا وأخطأنا. قوله اختلف الفقهاء هل إزالة النجاسة فرضا أو لا، هذا الخلاف من أصله ما كان ينبغي، يعني النجاسة بقاؤها في الجسم ضرر عن الإنسان، الله يحب التوابين ويحب المطهرين، فالواجب إزالة النجاسة بدون خوض في مثل هذا الخلاف. وأدل ذلك كثيرة كما علمها إلى بعضها الصنعاني لا يخفق على أن أحد الأمر بالذهاب إلى المخرج بالحجارة وأمر الاستطابة، سيئة أيضا الغسل بالماء، غسل كذلك أيضا من الجنابة تطهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في التراب، أدلة كثيرة في الباب. وهو من الأدلة على نجاسة بول الإنسان أدلة كثيرة، من هذا الذي أصله حديث ابن عباس يعني من حيث ثبوت الحكم. تفضل.
بارك الله فيكم. في قول الشافعي إزالتها فرض ما عدا ما يعفى عنه، إيش هو الذي يعفى عنه من النجاسة بقاؤها؟
ما كان خطأ وما كان تلسلس البول وما إلى ذلك، يعني ما يقال ما يعفى عنه باعتبار أنه يبقى، ولكن ما يعفى عنه باعتبار أنه لا إثم فيه.
هذا الإثم
الظاهر.
قال رحمه الله تعالى وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. قال الصنعاني ورحمه الله تعالى قوله وللحاكم أي من حديث أبي هريرة أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد، هذا كلام هنا. وفي التلخيص ما لفظه وللحاكم وأحمد بن ماجه أكثر عذاب القبر من البول وأعله أبو حاتم وقال إن رفعه باطل انتهى.
الآن انتهى.
قال ولم يتعقبه بحرف، وهنا جزم بصحته. اختلف كلامه كما ترى فاختلف كلامه كما ترى، ولم يتنبه الشارح رحمه الله لذلك فأقر كلامه هنا.
الحافظ اختلف قوله في الحديث، هنا صحح الإسناد صحح إسناده، وفي التلخيص نقل إعلان الحديث وأقره. اختلف كلامه. والصحيح الوقف، قال أبو حاتم في العلل برقم 1081 هذا حديث باطل يعني مرفوعا، هكذا يعني مرفوعا. قال الدارقطني في العلل 1518 ويشبه أن يكون الموقف أصح. قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي هذا حديث صحيح، أي الذي يظهر أنه حكم صحيح هذا المتن لا بذاك السند، سند موقوف، الحديث بذلك السند موقوف. أما من حيث المتن فالمتن ثابت لحديث ابن عباس المتقدم ذكره أكثر عذاب القبر من البول، وحديث أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فمن صحح محمول على متنه شواهده، ومن أعله قال باطل وإنما هو موقوف كما هو الصواب وكما هو الصحيح عن أبي حاتم وعن الدارقطني أي بذلك السند.
قال رحمه الله تعالى: والحديث يفيد ما أفاده الأول. واختلف في عدم الاستنزاه هل هو من الكبائر أو من الصغائر، وسبب الاختلاف حديث صحابي حديث صاحب القبرين حديث صاحبي صحابي القبرين
صاحبي القبرين
صاحبي القبرين قال فيه: وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. بعد ذكر أن أحدهما عذب بسبب عدم الاستبراء من البول، فقيل إن نفيه صلى الله عليه وسلم كبر ما يعذبان فيه يدل على أنه من الصغائر. ورد هذا بأن قوله بلى إنه لكبير يرد هذا، وقيل أراد أنه ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير. فقيل ليس بكبير لمشقة الاحتراز، وجزم بهذا البغوي رحمه الله ورجحه ابن دقيق العيد، فقيل غير ذلك، وعلى هذا فهو من الكبائر.
وحتى منه كأنه ينحي لهذا، أي ليس بكبير تجنبه، ليس بكبير الاحتراز منه، وهو كبير من حيث الإثم، هو من الكبائر لأنه من أسباب عذاب القبر. والكبيرة ما توعد عليها بلعنة أو بغضب أو بعذاب، هذا حاصل العذاب عليه. هذا هو الصواب الذي رجحه البغوي وابن دقيق العيد والنووي. هذا ذكر في الكبائر. طيب كبير.
قال عن ابن حجر رحمه الله عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف.
فيه مبهمون بعض المبهمين المجاهيل، وفيه جمع بن صالح ضعيف لم يثبت في هذا الباب شيء، إنما الأطباء يثبتون أن هذا أسهل وأريح من حيث الإخراج، كما سيذكره الصنعاني رحمه الله. أما من حيث السنة لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن سراقة بضم السين المهملة وبعد الراء قاف هو أبو سفيان، سراقة بن مالك بن جعشم بضم الجيم وسكون المهملة وضم الشين المعجمة، هو الذي ساخت قوائم فرسه لما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج فارا من مكة، والقصة مشهورة. وقال سراقة في ذلك يخاطب أبا جهل: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمري جوادي حين ساخت قوائمه، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه.
القصة ثابتة، كونه تبع النبي صلى الله عليه وسلم على عداد من الإبل يعطون من أدركه، فلما دنا منه ساخ فرسه فناشد النبي صلى الله عليه وسلم الراحل، ثم قال له: إني لا أخبر أحدا وأخذل عنك، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. القصة ثابتة، لكن الأبيات إذا كان المقصود منها حين رجوعه مباشرة فهي منكرة، لأنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخذل عنه، وفي هذا عدم تخذيل، في هذا معناه أنه وجده، ثم إنه سيلومونه أن وجده ولم يخبرهم. وإن كان قال ذلك بعد حين، أي بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقاله لأبي الحكم، فليست منكرة باعتبار أنه تذكر ما حصل أو ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الأبيات بعد حين، أما في ذلك الحين فمنكرة لأمرين: الأمر الأول لوعده، وكان وفيا معه لوعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخذل عنه، وفعلا خذل عنه. الأمر الثاني أنهم لو قال له أني وجدته لذموه إذا أنه ما أخبرهم به ولا أنه فعل شيئا، ولم يحصل هذا لا من هذا ولا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب.
قال: من أبيات توفي سراقة،
هو ثابت في ترجمة سراقة من استلغابة ومن استيعاب ومن هذا لا شك مثبتة في هذا المصادر.
قال: توفي سراقة سنة 24 في صدر خلافة عثمان، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى من الرجلين وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وأخرجه الطبراني قال الحازمي في سنده من لا يعرف ولا يعلم في الباب غيره. قيل والحكمة في ذلك أنه يكون أعون على خروج الخارج لأن المعدة في الجانب الأيسر، وقيل ليكون معتمدا على اليسرى ويقل مع ذلك استعمال اليمنى لشرفها. قال رحمه الله تعالى، هذا هو الحديث الذي جعله الزنداني من علامات النبوة، دلائل النبوة.
هم يعتبرون إعجازا، ذكروا في الإعجاز مثل هذا على أن الطب الحديث اكتشف على أن الميول على جهة من الجهتين، كما في الحديث أنه إعجاز علمي، لأن هذا اكتشف الطب أنه أسهل المخرج، وبنى على حديث ضعيف. حتى البسهم ذكر هذا، نقل عن بعض أطباء الإعجاز وبعض أصحاب الإعجاز ذكر هذا.
قال ابن حجر رحمه الله عن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينذر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
كمل الباب.
قال الصنعاني رحمه الله عن عيسى بن يزداد قيل بباء موحدة وراء مهملة ودالين مهملتين بينهما ألف وضبط بمثنات تحتية وزاي معجمة وبقيته كالأول. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينذر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. ورواه أحمد في مسنده والبيهقي وابن قانع أبو نعيم في المعرفة وأبو نعيم في المعرفة وأبو داود في المراسيل والعقيل في الضعفاء كلهم من رواة عيسى المذكور. قال ابن معين لا يعرف عيسى ولا أبوه. وقال العقيل لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال النووي شرح المهذب اتفق على أنه ضعيف إلا أن معناه في الصحيحين في رواة صاحبي القبرين على رواية ابن عساكر كان لا يستفرغ من بوله بموحدة ساكنة، أي لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه ويخرج منه بعد وضوئه. والحكمة في ذلك حصل الظن بأنه لم يبق في المخرج.
في نظر أنه كان معناه في الصحيحين لا يستفرغ من بوله بناء أنه يجعل بوله يعني يبقى بحيث أنه يتناثر، أما النثر لا أصل له. قال شيخ الإسلام سمت الذكر ونثره بعد البول بدعة، والبول يخرج بطبعه إلى أنه يحدث الوسواس أنه يبقى ينثر الذكر، وأنكر ذلك من القيم رحمه الله في أغاثة الله فان كما تقدم أنكرنا مرة.
قال والحكمة في ذلك حصول الظن بأنه لم يبقى في المخرج ما يخاف من خروجه. قد أوجب بعضهم الاستبراء لحديث أحد صاحبي القبرين هذا وهو شاهد لحديث الباب.
قال الاستبراء مطلوب، لكن التعود على النثر ربما يسبب السلس البول، يسبب الوسواس، يسبب السلس. التعود على ذلك فيما ذكروا.
قال ابن حجر وعلي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. قال الأمير
هو بدون ذكر الحجارة ثابت أن الآية نزلت في قوم يتطهرون، أي أنهم يستنجون بالماء، أما نتبع الحجارة الماء فكل تركه فيها في ضعف، أنهم يعني من أجل نزلت الآية في الذين يتبعون الحجارة الماء.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قبائهم بضم القاف ممدودة بضم القاف ممدودة مذكر مصروف وفيه لغة بالقصر وعدم الصرف، فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه، ومحمد ضعيف ورواه عنه عبد الله بن شبيب ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قال المنذري وزاد الترمذي غريب وأخرجه ابن ماجه.
كانوا يستنجون بالماء نزلت فيهم الآية مجموع الطرق يصبح. أما كانوا يتبعون الحجارة الماء هذا ضعيف.
قال وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. قال النووي في شرح المهذب المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة فقال يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحب الطبري نحوه. قال
وإن يوجد هذا ليس معناه أن الآية نزلت فيه في إتباع الحجارة الماء. ثم لا تكون الحجارة في البيت في كل وقت. لا تكون الحجارة موجودة في البيوت وإنما الحجارة ولا تكون المياه موجودة في الجبال والآكل. إما أن يجتمع هذا مع هذا إما أن يجتمع هذا صدفة وإما أن يكون هذا موجود دون هذا. فالآية نزلت في تطهر بالماء دون إتباع الحجارة الماء.
قال رحمه الله قال المصنف رواية البزار واردة عليهم إن كانت ضعيفة. قلت يحتمل أنهم يريدون لا يوجد في كتب الحديث بسند صحيح ولكن الأولى الرد بما في الإلمام فإنه صحح ذلك قال في البدر والنووي معذور فإن رواية ذلك في زوايا وخبايا هكذا لو قطعت إليها أكباد الإبل لكان قليلا. قلت يتحصل من هذا كله أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما في الإلمام ولم نجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما. وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة 21 وقال في الشرح 15 وكأنه عد حديث الملاعن حديثا واحدا ولا وجه له فإنها أربعة أحاديث عن أبي هريرة عند مسلم عن معاذ عند أبي داود عن ابن عباس عند أحمد عن ابن عمر عند الطبراني. فقد اختلفت صحابة ومخرجين وعد حديثي النهي عن استقبال قبلة واحدا وهما حديثان عن سلمان عند مسلم عن أبي أيوب عند السبعة.
الذي قاله السمعان الصواب في هذا العدد الخلاف الذي عده المغربي خلافنا بارك الله فيكم. هذا من الأقوال ولكن قال الصحيح ليس بكبير تنزه عنه وهو كبير من حيث الأثر بلى إنه لكبير.